بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين والموحدين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين المطهرين ومن تبعهم بهدى وإحسان وإيمان ويقين إلى أن نلقاك يا رب العالمين. وبعد، إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد دائما بلقائي مع حضراتكم على هذه الشاشة المباركة، شاشة قناة الندى الفضائية، وبرنامجكم الأسبوعي سور الأزبكية. الحقيقة ربما كان لنا حلقة سابقة حول هذا الكتاب الذي سيتجدد الحديث حوله، لأنه يحمل قضية هي القضية الأم في الإسلام، قضية توحيد الله تبارك وتعالى، التي لا يقبل لا صلاة ولا زكاة ولا عمل من العبد إلا إذا رسخها في قلبه، وإلا إذا يعني استولت على كل جوارحه، جنانه ومشاعره وخلجاته ودعائه وما إلى ذلك، قضية توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا الكتاب الذي سأتناول يعني الحديث حوله والنقاش حوله مع مؤلفه اسمه التوحيد أولا يا دعاة الإسلام، كما أشرنا في حلقة سابقة ناقشنا فيها مجمل ما عرض في هذا الكتاب. أنا يسعدني أن يتجدد اللقاء، لأن الكتاب ضخم وكبير، وأردنا أن نفرد له حلقة أخرى مع مؤلفه فضيلة الشيخ الداعية أحمد الجهري عبد الجواد من علماء الأزهر الشريف. مرحبا فضيلة الشيخ.
مرحبا بحضرتك أستاذ مصطفى، أهلا وسهلا.
أهلا بك. طبعا أنا كنت طرحت في من يعني شاهد معنا الحلقة السابقة حول هذا الكتاب، كتاب التوحيد أولا يا دعاة الإسلام، بعض الخطوط العريضة للكتاب، وأريد في هذه الحلقة أن نتناول بعضا من فهرسة الكتاب والموضوعات التي يعني طرحتها فضلتك. وأنا بس تذكرة للسادة المشاهدين بقول إن الشيخ أحمد في كتابه هذا الذي نعرضه يعني في هذه الحلقة أيضا وجه يعني خطابه أو كلامه في هذا الكتاب في أبواب مرتبة مفهرسة بالأدلة من القرآن والسنة وكلام العلماء والأدباء والشعراء فيما يتعلق بكل باب من أبوابه، للذين يريدون أن يتحدثوا في قضايا العقيدة سواء خطباء أو مدرسين أو طلاب أو عموم المسلمين الذين يحسنون دعوة الآخرين، وإلا فكلنا مأمور بالدعوة، بلغوا عني ولو آية كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم. قلت الشيخ أحمد عايز أبدأ بهذا السؤال، وهو قبل أن ندخل في يعني تطواف سريع حول موضوعات الكتاب، يعني رأي العلماء الذين اطلعوا على هذا الكتاب، وأنا طبعا يعني رأيت كابر علمائنا يعني قدموا لهذا الكتاب فضيلة الأستاذ الدكتور زكي محمد أبو سريع أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، فضيلة الشيخ جمال المراكبي، فضيلة الدكتور مصطفى مراد، أساتذة كبار وعلماء أفاضل، بما نصحوك؟ هل هناك نصيحة يعني كانت جديدة عليك وأنت تكتب هذا الكتاب واستشرتهم فيها؟ هل وجهوك توجيها معينا أفادك وظل معك إلى هذه اللحظة وسيظل معك ما دمت يعني حيا أطال الله في عمرك؟
اللهم آمين. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فأهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. كلنا دعاة للتوحيد، كما قال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة. من هنا جاءت هذه الفكرة،
على بصيرة
على علم، على بصيرة، على علم، وعلى تحقق بهذا العلم، أن يكون متحققا بالعلم فيأخذ الآية ويبلغها كما هي بنفس مفهومها، فهو يفهم ويبلغ ما فهمه،
بلا
يتعلم
بلا تأويل
ويبلغ
ولا تحريف، يعني
بلا تحريف لمعناها أو بلا افتئات عليها، لا يزيد من عنده ما لا يعلمه، ما يتعلمه يبلغه. فكان هذه الفكرة في هذا الكتاب من هذا الباب، أن نخدم جميعنا الدعاة متخصصين وغير المتخصصين، أن نخدم الدعوة جميعنا، كل في مكانه، خطيب على المنبر، مدرس في الدرس، رب الأسرة، الإنسان العادي، وهكذا ندعو إلى الله تبارك وتعالى إلى هذه القضية الخطيرة جدا في حياة العلماء. لما أنشأت فكرتي وكتبتها عرضتها على مشايخي، لأن مسألة المرجعية مسألة مهمة للغاية، المرجعية ينبغي أن يحرص عليها الطالب حتى يمضي على هدى، وينبغي أن يحرص عليها الشيوخ في طلابهم حتى ينشئوا جيلا سويا يحمل الراية من بعده. وهذه مضمون آية في القرآن الكريم عظيمة، يقول الله تبارك وتعالى فيها: وجعلنا للمتقين إماما، وجعلنا للمتقين إماما. قال العلماء معناها: اجعلنا نقتدي بمن قبلنا ليقتدي بنا من بعدنا. يعني لا بد من المرجعي. فأنا حملت الكتاب، يعني أرسلته إلى الشيخ العريفي في السعودية، وقدم له مقدمة موجودة في هذا الكتاب أيضا، وحملته إلى مشايخنا الموجودين في مصر، الدكتور جمال المراكبي، الدكتور زكي أبو سريع، الدكتور مصطفى مراد، وهم أساتذتي في كلية الدعوة الإسلامية وكلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر، وأرسلت أيضا إلى جامعة الإمام أبو حنيفة في العراق للدكتور فراس الموصلي، وهؤلاء هم يعني منارات في هذا المجال، فكتبوا مقدمات وأوصاني ببعض الوصايا بعضهم، منهم مثلا الدكتور مصطفى مراد قال لي: إذا كتبت في التوحيد بهذه الطريقة فلا شك أنها إن شاء الله تصل إلى قلوب الناس، وأوصيك أن تزيد من إلهاب الشوق، يعني أن تضع فيه القدر الأكبر لتحبيب الناس في الله، أن يحب الناس الله، فإذا أحبوا الله تبارك وتعالى فإنهم ينقادون بسهولة لكل ما أمر الله به وكل ما نهى الله عنه وزجر.
ولذلك فضيلة الدكتور مصطفى مراد حفظه الله، دعوه بالصحة والعافية، فعلا وضع أنامله على قضية أساسية، فهي قضية الأسلوب في عرض العقيدة. يعني طريقة القرآن طريقة رطبة، غضة، طرية، حية طول الوقت، ويتحدث عن الإيمان بالله، وعن أنه خالق السماوات والأرض، وأسماء الله وصفاته على حسب التقسيم التي جاءت في قضية التوحيد. لكن القرآن يعني فعلا يثير هذه العاطفة طول الوقت دون تغييب للعقل. بالعكس، القرآن يأمر: أفلا يتدبرون، أفلا يتفكرون، وهكذا طول الوقت. فتحفيز الناس إلى إشغال العقل بالنظر في السماوات والأرض، واستثارة العواطف الكامنة. لأن قضية عرض قضية التوحيد، وأنا يمكن قلنا الكلام ده في الحلقة السابقة، فيها إشكالية من بعض من يعرضها، أنه يعرضها بأسلوب رياضيات، أسلوب مسائل بحتة أشبه بالمسائل المنطقية، الكليات والجزئيات والعرض والجوهر وما إلى ذلك، فتبقى جافة لا تحدث أثرا. أنت معايا في هذا الطرح ولا؟
القرآن العظيم كتاب، وفتح لنا هذا الكتاب كتابا آخر، الكتاب المستور الموجود بين دفتي المصحف، كتاب ربنا، كلام ربنا، وأشار لنا في آياته إلى كتاب آخر هو الكتاب المفتوح المنظور، وهو الكون. وآيات القرآن الكريم تشتمل على مخاطبة للقلب والوجدان والعاطفة، ومخاطبة للعقل والفكر والبصيرة. لا بد أن الداعية ينتهج هذا المنهج لينجح، ليصل برسالته إلى الناس. لا بد من تنوير القلوب، ولا بد من تثوير العقول، لا بد أن يتفكر الإنسان ويعقل، ويفهم الإنسان، ويسوقه الشوق والحنان إلى الله تبارك وتعالى. فمن أوليات ما ينبغي أن يحرص عليه الدعاة أن يخاطب الناس بخطاب القرآن الكريم في هذه المسألة الدقيقة، مسألة العاطفة من ناحية ومسألة العقل من ناحية. فالقرآن الذي قال والذين آمنوا أشد حبا لله، هو الذي قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
طيب نعم. سؤال ربما يكون سؤال سطحي، لكن ربما أيضا نعم. يشير إلى أو يمس في قضية عرض قضايا الإيمان أو التوحيد. هل مفردة مصطلح كلمة التوحيد نعم. ومصطلح العقيدة ورد في القرآن الكريم؟
نعم. أما العقيدة يعبر عنها بمصطلحات كثيرة، ممكن أن نسميها الإيمان، وهكذا ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ويمكن أن نسميها التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ رضي الله عنه إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. ومسألة العقيدة هذه معناها ما يعتقد الإنسان به فيوقنه ويثبت فيه، فهو مصطلح من المصطلحات، اسم العلم،
لكنه شاع نعم. هو مصطلح العقيدة ومصطلح نعم. التوحيد شاع على ألسنة الدعاء والخطباء والكتاب والشارحون أو الشارحين أكثر من مصطلح الإيمان.
نعم.
هل لأن كلمة الإيمان تحتمل ربما معاني أخرى أو أفرع أخرى، إنما كلمة العقيدة هي مقصودة لأنها فيها معنى الجمع نعم. عقد القلب على قضايا الإيمان نعم. ولا إيه بالضبط؟ لماذا يعني نعم. ده شغلني السؤال ده شوية يعني.
نعم، هذه الأسماء الكثيرة كل واحد منها يشير إلى شيء في هذه القضية الكبيرة. فمسألة الإيمان مسألة تشير إلى الأركان والأسس كلها، إيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، ستة أركان. ومسألة التوحيد تشير إلى القضية الأولى التي تنبني عليها كل هذه الأركان، فالإيمان بالكتب هي الكتب التي أنزلها الله، الإيمان بالرسل والإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله، الإيمان باليوم الآخر، وهكذا كلها تعود إلى الأصل الأول الإيمان بالله. فالتوحيد إشارة إلى توحيد الله اللازم عنه كل هذه الأشياء. والعقيدة، العقيدة هو الإشارة إلى استقرار هذا في القلب، إلى رسوخ هذا في الفؤاد، ألا يتزعزع ولا يتحرك ولا يصيبه ريب بأي شكل من الأشكال. فالعقيدة إشارة إلى أنه ينبغي أن يأخذ الإنسان هذه الأمور بقوة، وأن يضعها في قلبه بثبات، وأن يربط عليها بثقة فلا تتحرك بعد ذلك، لا يحصل فيها ريب ولا شك.
إذا قسمنا المسألة تقسيم فلسفي شوية نعم. يبقى كلمة التوحيد على هذا المعنى اللي حضرتك نعم. بتطرحه، يبقى كلمة التوحيد هي مجموع الأخبار الصادقة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته ربوبيته وألوهيته، وهذا يعبر عنها بكلمة التوحيد
نعم.
وكلمة العقيدة هي تعبر عن المستقر لهذه نعم. المعلومات نعم. وهي قلب العبد
نعم. يعني أثر هذه الأعمال أو الأخبار كلها يبقى إذن أخبار وآثار للأخبار. العقيدة هو ما استقر في قلب الإنسان، ما تشربه القلب ووسق وختم عليه بعد كل هذا. نعم
نعم. يعني عايز أعيش مع حضرتك في فهرس الكتاب شوية نعم. طبعا موضوعات كثيرة ربما لا يحتملها نعم. الوقت، لكن في موضوع حياتي يعني نعم. أو حيوي يعني نعيشه هذه الأيام ويتجدد في كل عصر من عصور المسلمين في مدها وجزرها يعني نعم. إذا صح هذا التعبير. أنت تناولت فضلتك هنا قضية السحر، عالم السحر في أكثر من باب، والسحر الخفي
نعم.
وباب بعنوان أو فصل بعنوان يسألونك عن الكهان
نعم.
والتشاؤم لا يأتي بخير، لا تصدقوه فإنه كذاب، ودي كلها أمر تتعلق نعم. بباب واحد. طبعا قضية السحر قضية كبيرة، لكن
نعم.
جاءت في حديث الموبقات
نعم.
المهلكات الكبائر
نعم.
أكبر الكبائر كمان
نعم.
الإشراك بالله والسحر وقذف نعم. اللي هم السبعة نعم. اجتنبوا السبعة الموبقات المهلكات نعم. وكان منها قضية السحر
نعم.
ليه أنا أشرت أو اخترت السحر؟ لان بقى احنا في زمن العفاريت اذا صح.
صحيح.
يعني شاع في 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 المسلمين قضيه التوسل بالجن والذهاب للكهان والعرافين والدجاجله وما الى ذلك، وفي المقابل ظهر الرقاة الشرعيون مثلا، منهم من يقاوم بحق او ببعض الالتباس يعالج هذه القضيه. اصبحنا في زمن شاعت فيه هذه المسألة، وأنت حضرتك وضعتها في قضايا التوحيد.
نعم.
وهي كذلك يعني. نعم. فماذا قلت في هذا نعم. الأمر؟
التوحيد له جانبان، جانب فيما يتعلق بأفعال الله تبارك وتعالى فينبغي أن نسلمها جميعها لله، ألا ننسب شيئا مما هو لله من الخلق والرزق والتدبير والأمر والرئاسة والملك، هذا كله لله، وهذا من كمال توحيد العبد. وجانب في ناحيتنا أفعالنا من أقوال ومن أفعال، العبادات القولية والعبادات الفعلية ينبغي أن تتوجه أيضا كلها إلى الله، لا نصرفها إلى أحد سواه. مسألة السحر مسألة تتعلق بالجانبين، فأما هي في الجانب الأول فإنها تجعل لغير الله تبارك وتعالى في الناس تصرفا وتدبيرا وملكا وخلقا، فالإنسان يتعلق بالشياطين ويتعلق بالسحرة لأجل أن يفعلوا له وأن يجنبوه، يطلب منهم يتعلق بهم حتى يحققوا له مراده، وحتى يجنبوه ما لا يحبه، فكأن القلب هنا انصرف، بل هو كذلك فعلا انصرف إلى غير الله الخالق القوي الفاعل لكل شيء تبارك وتعالى. فهذا الجانب الأول، ينسب لله تبارك وتعالى هذا.
السحرة والكهان وأعوانهم، ده سؤال
نعم يطرح نعم
شبهة
نعم
من الشبهات.
صحيح.
هل يفعلون شيئا في كون الله غير ما أراده الله أو اختبر أو ابتلى به عبادة؟
لله الخلق والأمر، لا يمكن أن يحصل شيء في الكون إلا ما أراده الله وقدره، ولكن الله تبارك وتعالى يبتلي الناس بعضهم ببعض، فيقدر الله عز وجل الشيء يقع بسبب كذا، ويأتي العبد فيقع في السبب فيقع على نحو ما قدره
وخلق
الله،
وخلق آدم وخلق فيظن الشيطان
فيظن أنه وقع لأن الساحر أراد، وإنما هو في الحقيقة أراده الله تبارك وتعالى. ولذلك الإنسان إذا انصرف بكليته عن الله تبارك وتعالى، أو إذا صرف شيئا من أفعاله لغير الله عز وجل، وقع في هذا المحذور العظيم. لماذا قلت لا تصدقوه فإنه كذاب؟ السحر يقول أفعل وأفعل، وفي الحقيقة لا يفعل شيئا. طيب إنما الفاعل هو الله. نعم. تبارك وتعالى.
يعني لا يذهب إلى العرافين والسحرة والدجالين، يعني البعيدون عن الله، لأن نعم في ناس بتصلي وتواظب على الصلاة وتقرأ قرآن، لكن يقع للأسف في نعم هذا الباب. هل هذا خلل في العقيدة تجعله في يعني بوزنك في هذا الكتاب؟
نعم.
خلل في العقيدة أو قلة فقه أو جهل قد يعذر فيه بجهل حتى يتعلم، ونحن في زمن انتشر فيه الجهل.
نعم. نعم. لا شك أنه في جانب خلل في العقيدة، لأنه لو كان يعلم أن الله تبارك وتعالى هو المتصرف في كل شيء، وأن ما قدره الله سيكون، وعلم
هو
أن كل شيء
هو
في يد الله
ذلك، لكنه يتألم يعني.
نعم.
وقع
نعم
في ضعف ألجأه لهذا الأمر ليستشفي مثلا.
نعم.
بهذا الساحر أو حد وصف له المسألة.
نعم.
أنا بكلمك في
نعم
واقع الناس الذي تعيشه.
صحيح. نعم.
ويرتادك الناس يسألون
نعم
في المسجد
نعم
عن مثل هذه القضاء.
نعم.
أكيد يعني.
نعم. هذا يجيب عليه الجانب الآخر أنه لا يعرف الطريق الصواب لهذا العلاج أو لهذا الاستشفاء. ففي الشرع استشفاء بالقرآن الكريم وعلى أيدي الصالحين، إذا أراد أن يستشفي من مرض ألم به يلجأ إلى هؤلاء، فإنهم ينفعونه إن شاء الله، ويطلب من قرآن ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم العلاج والدواء لدائه
بالأدعية الشرعية
والرقى الشرعية وبالقرآن الكريم وبالاستقامة على الطريق المستقيم، وبأن يأخذ بالوصايا التي أوصاه بها العلماء من الاستقامة على الطريق والمحافظة على الآداب والبعد عن المعاصي، وأن يقرأ على نفسه القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة.
هذا نعم. يعني القرآن الكريم وسورة نعم. البقرة كما ورد في الأحاديث نعم. الصحيحة غذاء للروح
نعم.
وأيضا تقوية لمناعة الجسد إذا نعم. يعني إذا صحت الروح وصحصحت نعم. كما يقال ينعكس هذا على الأعضاء. لكن في الأمراض العضوية
نعم.
لأنه أيضا ده يدخل في مسألة لجوء الناس للصحراء
نعم.
يعني عنده مرض بقى له يقول لك لفيت على الأطباء وما فيش فايدة وخدت أدوية وسافرت برا ودول الشيخ ولا الشيخ نعم. كلمة شيخ نعم. دي أصبحت محتاجة فرز جديد نعم. يعني أن بعض الدجالين يعني ويتمتمون ويقرؤون بعض نعم. آيات القرآن على بعض طلاسم السحر
نعم.
أعزنا الله من شرهم
آمين.
فيلبسون على الناس نعم. فاحنا بنقول ان من فروع التوحيد
نعم.
التوكل على الله، ومن نعم. التوكل التداوي
نعم.
الطبي
نعم.
الحقن والبرشام والأدوية دي والعمليات
نعم.
هذه لا يلجأ فيها نعم. إلى شيخ ولا إلى ساحر
نعم. وننزل من القرآن ما هو شفاء هذا الشفاء شفاء للروح وشفاء للبدن، لم يقل الله تبارك وتعالى إنه شفاء لبدن. وأيضا طلب الأسباب التي بها يشفى البدن، من كان عنده مرض عضوي مرض طبي يطلب عند الأطباء، وهذا لا حرج فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء فتداووا يا عباد الله. فهذا معناه أن يذهب الإنسان ويتداوى عند الأطباء ويطلب الدواء عند أهله. وأما من ناحية النفس ومن ناحية الروح فإنه يذهب أيضا إلى شيخ، بس لكن يتأكد، لا بد من أن يتأكد أن هذا الشيخ لا يفعل إلا ما هو إيه؟ ما هو مشروع، فلا يذهب إلى دجال ولا إلى دجال في صورة شيخ يلبس على الناس وهكذا. فالقرآن فيه شفاء للروح وفيه شفاء لبعض الأمراض كذلك.
والفاتحة وهي جامعة معاني التوحيد كلها نعم. ما أدراك أنها رقية
نعم.
يعني
وما يدريك
يعني
أنها رقية
الشافية
نعم.
والكافية وفيها نعم. الخير كله
نعم.
طيب أيضا في قضية السحر، يعني بعض نعم. الناس تحكم على من ذهب للساحر وإن كان جاهلا
نعم.
بردته عن الإسلام، يعني ماذا نقول في هذا وكيف نحصن الناس بالتوحيد
نعم.
وبدعوة التوحيد عن الوقوع في مثل هذا الشرك؟
لا شك أن السحر والذهاب إلى الساحر من المحظورات في الإسلام، من المحذورات. هذا المحذور يرقى إلى درجة الكبيرة بل أكبر الكبائر، اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منها السحر، ويرقى إلى ما هو أعلى من ذلك في إشارة في قول الله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فهذه إشارة إلى أن من يذهب إلى الساحر هو كافر، لكن هذا الحكم ينبغي أن نتفطن إلى أنه ينزل على من ذهب وهو يعلم بهذه العقوبة، من ذهب وهو على علم ومعرفة بأن هذا خطر وهذا حرام. لكن ينبغي أولا على الناس أن يعلموا، ينبغي على الدعاة الذين وجهنا إليهم هذا الكلام أن يعلموا الناس ويعرفوهم ويحصنوهم بالإيمان قبل أن يحكموا عليهم بالإيه؟ بالكفر أو بالعصيان. فنحن دعاء أولا،
لا إله إلا الله.
فنحن دعاء أولا، والله تبارك وتعالى قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه.
باب العلم استنبط العلماء منها والعمل.
أن التوحيد والإيمان علم يأتي أولا ثم بعد ذلك يأتي عقبه العمل، قدم العلم على الإيه؟ على العمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فتحصين الناس ينبغي أن يكون بالتعليم، تحصين الناس ينبغي أن يكون بأن نربي الناس على الإيمان، أن نبعث في الناس العلم وأن نبعث في الناس اليقين وأن نبعث في الناس الاستقامة، ثم بعد ذلك يأتي الحكم إذا إنسان عاند وخاصم، فهذا أمره إلى الله تبارك وتعالى تتنزل عليه هذه الأحكام.
نعم. أيضا فيما يتعلق بترتيب الفهرس في قضايا التوحيد في كتابك التوحيد أولا يا دعاة الإسلام، تفريعا على قضية السحر والكهانة وما إلى ذلك، أفردت فصلا تعالج فيه قضية التشاؤم في الإسلام، أو بتعبير الأحاديث التطير الطيرة. كيف عالجتها، وهل رأيت أنها أيضا تستحق أن يفرض لها فصل في قضية التوحيد؟
نعم، مسألة التشاؤم ما علاقتها أولا بالتوحيد؟ التشاؤم هو اعتقاد الإنسان في شيء أنه يضره، أو أنه إذا فعل الشيء حالة وجود هذا الشيء فإنه لا ينفع وهكذا، فيتشاؤم الإنسان، ينصرف عن هذا العمل بسبب ما أو بسبب شخص ما، في هذه الحالة ينصرف.
اضرب لنا أمثلة من الواقع كده عشان الناس برضو تتعاطى مع الأمثلة.
نعم،
أكثر
يعني. أحيانا الإنسان مثلا يعقد العزم على سفر من الأسفار، يخرج من بلدي مسافر إلى القاهرة، مسافر إلى السعودية، فيقابل فلان في الطريق وهو يقول مثلا أنا أعتقد أن فلان هذا يعني كما يقول الناس وش وحش إذا مثلا سافرت لا شك يحصل لي شيء في الطريق، فيرده ذلك عن عزمه ويقعد فلا يسافر. أو مثلا يقول متى نسافر، فيجيب إنسان يقول نسافر يوم الأربعاء، يقول لا يوم الأربعاء يوم نحس، لا نسافر يوم الأربعاء، حتى في مقولة تسري على ألسنة الناس كثيرة يقولون في يوم الجمعة ساعة نحس. يعني انظر التشاؤم إلى أين ذهب بالناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله عز وجل بخير إلا أعطاه الله إياه، يعني في الجمعة ساعة بركة. فالتشاؤم جعل الناس يقولون في الجمعة ساعة نحس،
بل هو خير يوم طلعت فيه الشمس.
فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجعل من مسألة التشاؤم هذه من تركها حقق التوحيد، ومن لم يتركها في توحيده خدش.
لماذا؟ لأنه أوكل الأمور لأسباب ليست شرعية.
نعم،
أصلا
لأنه أوكل الأمور لأسباب غير شرعية، ولأنه انصرف شيء من توكله وعزمه لغير الله عز وجل.
يعني التشاؤم في جملة كده فيه خصم من التوكل، قضية التوكل
فيه خصم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، يشير إلى أنه بهذه الأمور الثلاثة يتم التوكل. فلا يكتوي الإنسان، يعني لا يعالج بالكي إنما يطلب الدواء في أي شيء آخر إلا إذا كان مضطرا إليه، كذلك لا يتطير، لا يتشاءم من شيء، ولا يسترقي، يعني لا يطلب من إنسان أن يرقيه إلا في وقت ضرورة جدا جدا، تمام، وإنما يرقي نفسه أو يرقيه غيره بغير طلب منه. وذلك لأن هذه الأشياء كلها فيها نوع من الانصراف، الالتفات، التفات القلب إلى غير الله. والمطلوب في كمال التوحيد أن يقبل العبد بكليته على ربه، لا يلتفت عنه في شيء.
في المقابل الإسلام حث على التفاؤل.
نعم،
كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن.
نعم،
لكن بعض الناس يقول لك طب إيه الفرق يعني؟ طب ما أنا بتشائم من الحاجة الوحشة والحاجة الحلوة بطبيعتي بتفتح شهيتي وتفتح تشرح صدري. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير أسماء بعض الناس الذين يرى في أسمائهم يعني ما يدعو إلى الانقباض، فيغير حرب إلى سلم وهكذا يعني. يعني أليست قضية التفاؤل هي الوجه الآخر لقضية التشاؤم، يعني في اقتراب، ولا دي قضية مختلفة ضدها؟
التشاؤم يرد الإنسان عن العمل الذي عزم أن يعمله، والتفاؤل هو كلمة طيبة بشرى يسوقها الله تبارك وتعالى على لسان إنسان يحفزه بها ويشجعه على العمل. فلا شك أن بينهما اختلاف، الإنسان لن يصد عن عمله إنما سيسعى إلى العمل وسيذهب إلى عمله كما أراد، سيتوكل على الله، لن يقطع توكله عن الله تبارك وتعالى مع الفأل، وإنما هذه من عاجل البشرى التي ألقاها الله عز وجل على لسان إنسان فتكلم بكلمة تسير فيه وترغبه وتحببه في أن يستمر ويستقيم على الإيه؟ على العمل.
طالع من بيته رايح مشوار، فسمع مثلا حد بيبيع، فبيقول اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على النبي. فهذه مثلا البشرى، نهار أبيض مثلا من كلام الناس، لكنه كلام ليس فيه مخالفة،
نعم.
وفي ذات الوقت فيه
نعم.
استبشار. إذن التفاؤل يدخل في باب البشرى،
في باب البشرى. نعم. ربما يذهب إلى عمله فيسمع مثلا كلمة النجاح، كلمة الربح، كلمة الخير، يعني ينشط لعمله ويذهب إلى عمله ويسعى. ما رده ذلك عن اعتقادي في الله؟
بعض النساء الطيبات يسمعوا مثلا، يقول تكون بتقول لابنها أو بنتها حاجة، فيسمع كلمة وحشة في الشارع فتقول له شوف الفال، فيرتد عن مشواره أو عن ما يقصده. هذا أيضا يدخل في التشاؤم.
هذا في التشاؤم. لا ينبغي أن يصد الإنسان ولا يرد عن عزم عزمه إذا رأى فيه ذلك الخير،
مدام
لكلمة
مدام
سمعها.
هذا السعي حلال،
مدام
يعني
هذا السعي سعيا طيبا حلالا.
نعم. باب عندي في الفهرس اسمه أكل الحسنات.
أكل الحسنات.
أكل الحسنات.
نعم.
ما هذا الذي يأكل الحسنات؟
نعم.
والعياذ بالله.
يطلب من الإنسان إذا عمل عملا من الأعمال أن يحقق فيه شرطين ذكرهم الله تبارك وتعالى في الآية الأخيرة من سورة الكهف.
نعم.
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه
يعني
أحدا.
يعني إيه يرجو لقاء ربه؟
يرجو لقاء ربه يعني يأمل أن يلقى الله وأن يكون الله راضيا عنه في هذا اللقاء.
هذا يدخل في نعم. في حديث النبي
صلى الله عليه
من
وسلم.
أحب لقاء الله أحب الله لقاءه.
نعم. نعم. أحب لقاء
كلنا
الله.
يكره الموت.
نعم.
لكن
نعم.
حب لقاء الله ما هو موت.
حب لقاء الله وقت الموت يبشر الإنسان بالجنة فيحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه لأنه بشر بلقاء الله تبارك وتعالى.
أو بتعبير آخر أيضا
نعم.
له دليل
نعم.
الحديث الشوق إلى الله
الشوق.
تبارك وتعالى.
نعم. نعم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح هو أن يعمل العمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما علمنا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني أن يخلص في العبادة، لا يجعل لنفسه ولا للناس ولا للشيطان ولا للدنيا حظ ولا نصيب، إنما العمل كله لله. فإذا عمل عملا صرف فيه جزءا لغير الله أو صرفه كله لغير الله هذا هو آكل الحسنات.
طيب صرفه
هذا هو آكل الحسنات
لغير نعم. الله لها ظاهر ولها
نعم.
باطن. وقضية الباطن هي القضية المعيار في المسألة
نعم.
دي طبعا. إذا كان يؤدي هذا العمل في ظاهره لله تبارك وتعالى بيتصدق
نعم.
بفلوسه على فقير
نعم.
مثلا، أو يصلي
نعم.
ظاهر الأمر
تمام.
خير لله
نعم.
عز وجل، لكن ربكم أعلم بما في نفوسكم
نعم.
إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. قضية الرياء بالتعبير النبوي، وطبعا دي من قضايا الشرك الخفي
نعم.
بنص الحديث، يعني أخوف ما أخاف
نعم.
على أمتي الشرك الخفي، وهو
صحيح.
أخفى من دبيب
نعم.
النمل مش
نعم.
كده كما جاءت
نعم.
يعني قضية شديدة الحساسية والدقة
نعم.
والخطورة في ذات الوقت. ما هذه المعاناة فضلت الشيخ أحمد
نعم.
يعني كيف يتخلص المسلم، وإحنا دايما نعرضها كده
نعم.
خام، كيف يقاوم الإنسان الشرك الخفي
نعم.
لأنه اسمه شرك
نعم.
مرعب مخيف
نعم.
ومحبط للعمل
نعم.
يبقى الإنسان بذل تصدق بالكثير ولا صلى كذا وكذا، وفي ذات الوقت يخشى على عمله من الحبوط لأنه رأى بعمله
نعم.
المعالجة
نعم.
أنا عايز ما يقدم للناس
نعم.
إزاي أصون نفسي وإزاي يعفيني الله تبارك وتعالى
نعم.
من هذا تحقيق الإخلاص
نعم. من القضايا المهمة التي تغيب عن لسان الدعاة وينبغي أن تكون على ألسنتهم هي تعليم الناس كيف، تعليم الناس كيف يعني لا نلقي إلى الناس بالمعلومة نطالبهم أن يفعلوا أو أن ينتهوا دون أن نقدم لهم كيف يفعلون، كيف يفعلون إذا فعلوا، وكيف ينتهون إذا انتهوا.
يا سلام.
تمام.
مسألة البدائل.
مسألة البدائل ومسألة كيفية التطبيق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى مدح الربانيين فقال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. العلماء قالوا الرباني في العلم وفي العمل، في العلم الذي يعلم بصغار العلم قبل كباره، يعني يعطي الصغيرة فالصغيرة فالكبيرة، يعني يتدرج في العلم
ويخاطب الناس على قدر
ويخاطب الناس على قدر عقولهم. والثانية العمل، أن يعود الإنسان العمل. العلم يحتاج إلى معلم، صحيح؟ والعمل أيضا يحتاج إلى معلم، وهذا من المفقود في عالمنا الآن. نحن عندنا تعليم وعندنا عمل، فنحن نفرط في التعليم،
لكن في
نفرط في التعليم التطبيق، وفي التطبيق لا نتكلم عن التطبيق.
طيب، عشان
فهنا في مسألة الإخلاص،
فضلت الشيخ،
قضية الإخلاص، في مسألة الإخلاص
وهي عمق قضية التوحيد،
كيف يخلص الإنسان في العمل؟ بثلاثة أمور. الأمر الأول أن يتعود الإنسان عمل السر كما يتعود عمل العلانية. فالإنسان لابد أن يكون له ورد،
أيوة،
لابد له أنه عمل، لابد أن يكون له حظ يخفيه عن الناس، لا يظهر عمله كله للناس. لابد أن يكون بينه وبين الله خلوة، عمل صالح يجعله في السر لا يطلع عليه أحد.
طب أنا
حتى
أنا
يعود
أنا
نفسه.
أنا فضلت الشيخ، خلينا نضرب أمثلة سريعة.
نعم.
ومن واقعنا،
نعم،
رايح عمرة،
نعم،
هل يعني علي أن أخفيها ولا أصور نفسي عند الكعبة؟ كل ده فرح.
نعم.
واستبشار الناس.
نعم.
بهذه الأماكن التي لا يتأتى لكل إنسان أن يزورها، وهو في الحرم وهو في المسجد النبوي مثلا.
نعم.
أنا بذكر شيء من واقع.
نعم.
مش عايز أزعل حد.
نعم. نعم.
لكن هذا كله نحن.
نعم.
نفعله جميعا.
نعم.
هل هذا يخشى منه الرياء؟
نعم.
ولا كل واحد على حسب قوة عقيدته وإيمانه وتحقق الإخلاص.
نعم.
في قلبه.
كل ما استطاع الإنسان أن يخفي عمله الذي لا يطلع عليه الناس فليخفيه. هناك أعمال لا يستطيع أن يطلع عليها الناس. طب والأعمال الظاهرة التي لا بد من أن يعرف بها الناس؟ لا أوسع دائرة معرفتها.
طب إن تبدو الصدقات النعمة هي تبدو.
نعم.
تصيره.
نعم.
وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم.
هذا لمن أمن أولا على نفسه من الرياء.
هذا معيار.
إن تبدوا الصدقات ليقتدي بكم الناس فيفعلون كما تفعل. فهذا نعمة. نعمة يعني هذا خير لك وللفقير، لأنه سيجد من يقتدي بك فيعطيه أيضا. نعمة هي. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، يعني حفاظا على نيتك وحفاظا على طويتك أن تكون لله خالصة. فالإنسان في جانب ما يستطيع أن يخفيه كقيام ليل، كقراءة قرآن، لابد أن الإنسان يجعلها في السر ولا يطلع عليها الناس.
طيب في أعمال الظاهرة، كل يوم أربع بالليل أو
نعم.
في يوم الأربعاء يذكر الناس على صفحته على الفيسبوك أو تويتر أو
نعم.
يعني أي موقع من مواقع التواصل، غدا الخميس صيام، كونوا
نعم.
في قوافل الصائمين.
نعم.
ودي بنلاقيها كتير.
نعم.
هل هذا يوحي بأن هو هيصوم طالما بيأمرنا بهذا، يدخل في هذا الباب يحذر منه، ولا برضو كل واحد على حسب؟
لا، هو على حسب نيته.
نعم. يعني مثلا يعني
عندنا جملتان في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المشهور، أشهر حديث تقريبا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات معناه أنه لا يصح العمل إلا بنية، وإنما لكل امرئ ما نوى يعني على قدر نية الإنسان يتحصل منه الثواب، ثواب على قدر النية. فهذا يصحح نيته،
على قدر الإخلاص في النية،
على قدر الإخلاص في النية يصحح نيته ويدعو الناس. لا بأس بهذا، يعني لا، حتى ولو لم يكن سيصوم، حتى من لم مثلا تتيح له ظروفه أن يقرأ، يدعو الناس للقراءة ويدعو الناس للصيام ويدعو الناس له. فمن دل على الخير كفاعله، ومن ذكر إنسانا بشيء فله إن شاء الله إيه مثل ثوابه. نعم.
فهذا لا بأس. لكن من المعالجات لقضية الرياء أو الشرك الخفي هذا الدعاء، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه،
نعم،
ونستغفرك لما لا نعلم. إذن قضية الدعاء فيها شغل، يعني اجتهاد.
نعم.
والإكثار.
نعم.
من الكتمان للأعمال الصالحة في الخفاء.
نعم.
دي من المعالجات.
نعم.
والتضرع إلى الله تبارك وتعالى بتصفية النية والإخلاص له فيها سبحانه عز وجل.
نعم.
مش كده؟
نعم.
طيب عايز أقول وإحنا بنلملم أوراق الحلقة.
نعم.
الممتعة دي مع فضلتك، أنت ختمت كتابك بهذا السؤال، مش عايز أقول المرعب والمخيف، وهل كنت تقصد أن تختم بهذا السؤال المزلزل لكيان العبد والمراجع لإيمانه، السؤال في آخر باب أو فصل من كتاب التوحيد، هل قدرنا الله حق قدره؟
نعم. أنا أردت بوضع هذا العنوان وأيضا بوضعه في نهاية الكتاب أن أترك التساؤل قائما بين الإنسان وبين قلبه، هل قدرنا الله حق قدره؟ حتى يبحث الإنسان عن القضية الأم التي بها النجاة. في آية في سورة الأنعام يقول الله تبارك وتعالى فيها: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فطلبنا الله تبارك وتعالى بوجود شيء هو الإيمان، وطالبنا بانتفاء شيء وهو الظلم، وقال إذا انتفى هذان تحقق شيئان، الشيء الأول هو الهداية والشيء الثاني هو الأمن. إذن قضية حياة هداية في الدنيا وأمن في الآخرة، على أي أساس؟ على أساس الإيمان. وإن كانت هذه الآية أرعبت أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءوا إليه صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ يعني إذا كنا كلنا آمنا لكن أخذنا معنا بعض الظلم لا شك، حتى ولو من باب ظلم الإنسان لنفسه إن لم يظلم غيره، فإن النبي عليه الصلاة والسلام طمأنهم بعض الطمأنينة، فقال لهم: ليس ما زعمتم أو ما ذهبتم إليه، وإنما هو الشرك، الظلم هو الشرك. ثم قال: ألم تسمعوا إلى قول عبد الصالح، يعني لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأزال النبي عليه الصلاة والسلام بعض الرعب الموجود في هذه الآية، قل بعض الرعب، وبقي بعضه أيضا، إن الإنسان لا بد وأن يبحث ويحقق هل فعلا كمل إيمانه، هل فعلا حذر الشرك، هل فعلا قدر الله تبارك وتعالى حق قدره وأعطى الله عز وجل حقه ومنزلته، وأعطى ربنا تبارك وتعالى منزلته ففعل ما يتوجب عليه وانتهى عما حذره الله عز وجل منه، أم أن الإنسان استهان بنظر الله تبارك وتعالى إليه في بعض الأشياء. وهذا في أثر طيب جدا ورد عن بعض الصالحين، قال: لا تنظر إلى صغر الذنب، لا تنظر إلى صغر الذنب، يعني لا تقول هذا ذنب صغير هل يؤاخذني الله بهذا، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. فالإنسان إذا قدر الله عز وجل حق قدره لا شك إيه؟ لا شك ينتهي عن المعصية، ولا شك يحب الطاعة ويقبل عليه.
بارك الله فيك. ولعل ما من نظر في سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعني أقرب عباده إليه، الجيل الذي اختاره لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا مبشرون بالجنة اسما ورسما، نعم، ثم يكونون أكثر خوفا ووجلا، نعم، في حياتهم. فيال العجب، نعم، كل العجب، نعم، من هؤلاء، كلما اقتربوا من الله ازدادوا، نعم، له حبا وخوفا، نعم، وازدادوا لأنفسهم يعني غفلة عن أنفسهم وعن، نعم، ونسيانا لذواتهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يبارك في شيخنا مؤلف كتاب التوحيد أولا يا دعاة الإسلام فضل الشيخ أحمد الجهري عبد الجواد، جزاك الله خيرا، وسعدنا بك خلال حلقتين. ودايما أقوم من الكلام الممتع يعني شديد الظمأ، محتاج أكثر أكيد السادة المشاهدين، لكن دلنا الشيخ على يعني قضية مهمة جدا، وهي قضية تحتاج إلى تجديد يوم في زمن الريب وزمن الشبهات وزمن الشهوات والشكوك، نحتاج إلى أن نؤصل في أنفسنا وأن نجدد إيماننا بالله تبارك وتعالى من خلال دراسة ومطالعة قضايا التوحيد والعقيدة التي هي الأصل الذي ينبت هذه الفروع العظيمة من التوكل والإخلاص واليقين وإلى آخر هذه الأعمال. بشكرك شكرا جزيلا سيدنا، بارك الله فيك ونفع الله
اللهم أمين وبكم،
وبشكر حضراتكم، لقاء متجدد بإذن الله يجمعنا على طاعة الله وعلى كتاب ومؤلف جديد في سور الأزبكية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.